الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا جدال في الحج، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن رواية أحمد مختصرا، وقال أحمد عن جابر: من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله فمن رواية أحمد مختصرا، هذه تتبع القصة التي سبق أن أوردها ابن كثير من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب غلاما لأنه أضل بعيره وعليه زاده وطعامه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فعله ثم يتبسم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. أورد هذا ابن كثير تحت قوله تعالى: ولا جدال في الحج. ولذا اختلف أهل العلم في معنى الجدال على أقوال، أشهرها وقال بها جماهير العلماء سلفا وخلفا هي المخاصمة والمراء والسباب وإغضاب الشخص الذي أمامك. ففي صحيفة علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الجدال الملاحاة والمراء حتى تغضب أخاك. قال ثم قال: ونهى الله عن ذلك. الجدال الذي ليس فيه مراء ولا ملاحاة ولا غضب، وإنما فيه إحقاق الحق وإظهار الولاية والسلطة حتى لو كان فيه شيء من ضرب، كأن ينهر صاحب القوة كالزوج زوجته، والوالد ولده، والسيد عبده، إن دعت حاجة وضرورة لذلك فهذا ليس بداخل في قوله تعالى: ولا جدال في الحج. ومثله المسائل العلمية، قد يقع خلاف بين طلبة العلم، وكان العلماء رحمهم الله تعالى قديما يحجون لتحصل اللقيا، ليحصل اللقاء بين العلماء، ولتحصل المناقشة والأخذ، ولا سيما في عصر الرواية التي كان يتحمل فيها الأخلاف عن الأسلاف، فكان الحديث من أسباب انتشاره أنه عرف عن بعض أهل العلم كمالك مثلا، وهو منهو جلالة وسعة ونظافة في حمله الأسانيد، لم يعرف عنه أنه ترك المدينة البتة إلا للحج. فكان يطمع أن يلقى بالعلماء، أن يلتقي العلماء بعضهم ببعض في موسم الحج. ولذا المناقشات العلمية القائمة على الآداب والقواعد المرعية والآداب الشرعية، فهذه ليست داخلة في قوله تعالى: ولا جدال في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أبا بكر يضرب عبده أو غلامه ويبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم. في قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، إشارة خفية لطيفة في أن المحرم ينبغي أن يترفع عن مثل هذا، إشارة لطيفة لك ليس فيها إنكار، ليس فيها إنكار. فتعليق الاستغراب بالوصف وهو الإحرام انظروا إلى هذا المحرم، إشارة إلى أن العلة أن الرجل وهو محرم ينبغي أن لا يفعل هذا، لكن لو اضطر إليه فلا يؤاخذ، وهو ليس داخلا تحت النهي في قوله ولا جدال. ويظهر منه أنه جدال وزيادة، يظهر منه أنه جدال وزيادة، ومع هذا فهو ليس داخلا فيه، هذا الأمر ليس داخلا فيه. وهذه القصة هي حسنة الإسناد، أخرجها أحمد وأبو داود وابن ماجة. أما الحديث الذي سمعناه قال أحمد، الحديث ليس عند أحمد، وإنما الحديث عند عبد بن حميد، الحديث عند عبد بن حميد الكشي أو الكسي، ومسنده طبع منه مختصر، وخلال السنة الماضية من فضل الله تعالى وجدوا قطعة كبيرة من هذا المسند موجودة في بعض خزائن الملوك بعض الدول المغرب، ولم يطبع المسند تام. فالحديث ابن كثير عزاه لعبد بن حميد، وشيخنا المختصر رحمه الله هذا الخطأ في عزو الحديث لأحمد خطأ، وإسناد عبد بن حميد فيه موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف بالاتفاق. هذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي على المختصر عفى الله عنا وعنه أن يحذف هذا الإسناد، أن يحذف هذا الحديث، ولا سيما أنه نص في مقدمة كتابه أن من عمله على ابن كثير أن يحذف الأحاديث الضعيفة، ولم يفي بشرطه. ولامه شيخنا رحمه الله في مواطن كثيرة من سلسلته الضعيفة بأنه أورد أحاديث وفاتته أحاديث يأتينا التنبيه عليها في مكانها إن شاء الله. وهذا الحديث الذي معنا هو في السلسلة الضعيفة برقم 2281. نسمع تتمة الآيات. قالوا، كانوا يقولون بناء على قصة أبي بكر، اشتهرت كلمة من العلماء، اشتهرت كلمة وتجوزوا فيها، اشتهرت كلمة وتجوزوا فيها، كانوا يقولون من تمام الحج ضرب الجمال، من تمام الحج أن يضرب الراعي على قصة أبي بكر. وهذه الكلمة فيها تجوز بلا شك، هذه الكلمة فيها تجوز. نعم.
وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا أو فعلا حثهم عن فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة.
حسب. وما تفعلوا من خير يعلمه، بما جزمت يعلمه؟ وما تفعل من خير يعلمه الله، يعلمه مجزومة لأنها جواب شرط، وأداة شرط ما، واسم الشرط تفعل، وجواب الشرط يعلمه. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يحيط الله به علما. الكلام له لوازم. لما نهاهم ربنا جل في علاه عن أفعال وخصال معينة حثهم فقط بمجرد أن الله يعلم وأن علمه سبحانه يحيط بكل شيء. فقط قالوا وما تفعل من خير يعلمه الله. إيش المعنى؟ حث الهمم ويربط الأحكام بالعقيدة، فأحكامنا الشرعية وأخلاقنا المرعية قائمة على عقيدة صحيحة سليمة. قال وما تفعله من خير يعلمه الله. تعدت عن المحذور، تخليت فتحلى، تخليت عن المحذور فتحلى بالطاعات. ومن المعلوم عند علماء البلاغة أن التحلية قبل التحلية، فمن أراد أن يتحلى بالطيبات فالواجب عليه أن يتخلى عن القاذورات، من أراد أن يتحلى بالطاعات عليه أن يتجنب المعاصي التي تغضب رب البريات. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فإذا نزهتم أنفسكم في حجكم عن الشرور وعن الفسوق وعن عدم أخذ النفس شهوتها المباحة من الرفث مع الزوجة ومن الجدال، فاعلموا أنكم اجتمعتم من أجل التنافس في العمل الصالح المقرب لله عز وجل. ومهما تفعلوا فإن الله جل في علاه يعلمه. هذا فيه إشارة إلى أن الحادي والسائق المحبة والحادي والسائق الخوف والحادي والسائق الرجاء، فالله يعلم. فمنكم من يحب الله وحاديه محبته، ومنكم من يكون حاديه العمل الصالح المخافة، ومنكم الرجاء. وأجل هذه الأشياء من كان حاديه المحبة، فالذي يعمل وهو محب لا يتعب، والذي يعمل مقابل الأجر أو مخافة العقاب سرعان ما يتعب. وما تفعل من خير الله يعلم سبحانه، الله يعلم الخير الذي تفعله. فمنكم محب ومنكم راج ومنكم خائف، وما تفعل من خير يعلمه الله. الماء التي تفيد الشرط تفيد العموم، ومن خير نكرة في سياق شرط تفيد العموم، والنكرة المسبوقة بمن عمومها مستغرق أكثر وأشمل. فأي خير تفعلوه فالله يعلمه، احتسبوا، أقبلوا على الله عز وجل، هذبوا أنفسكم لتكن المودة والرحمة بينكم. في مثل هذا الاجتماع أطعموا الطعام وافشوا السلام، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. ما أحوج المسلمين في هذه الاجتماعات للرحمة وللعلم، وأن يذكر بعضهم بعضا. وتبين لنا بجلاء أن آيات الحج سبقها الجهاد، وأن الجهاد قام ليبقى الأمن محفوظا في بلاد المسلمين، لنصل من خلاله إلى إقامة الطاعات وعلى رأسها التنقل في البلدان حتى نصل إلى بيت الله العظيم، إلى بيت الله المحرم. وسبق بيان ذلك مفصلا لما تكلمنا عن سياق الآيات. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا الخير سواء فيما يخص الإنسان في نفسه أو ما يخص الإنسان مع سائر إخوانه. وهذا يتضمن توثيق عرى المحبة وآثار الأخوة بين المسلمين. وما تفعلوا من خير فيما بينكم وبين الله، ما تفعلوا من خير فيما بينكم، فهذا اجتماع إيماني خالص تتنافسون فيه، فبعد أن تخليتم تحلوا بذلك. وجاء الأمر بعد قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، جاء الأمر بعده واضحا بينا، فقال الله عز وجل آمرا وتزودوا، وتزودوا. فالحج موسم يحمل العبد فيه الزاد، فالزاد زادان: زاد مادي حسي يتمثل في الطعام والشراب، وزاد معنوي يحتاج الإنسان فيه إلى محطات يقوي إيمانه، مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة الجماعة. فموسم الحج هو المؤتمر الكبير في حياة المسلمين الذي تعطلت منافعه بسبب الغفلة والجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذه الأيام. فكما أن المسافر لا يستطيع أن يصل إلا أن يحمل الزاد الحسي من طعام وشراب، فكذلك في السير إلى الله. والله عز وجل في كتابه يربط كثيرا من الأمور المعنوية والسفر إلى الله والدار الآخرة بالسفر في الدنيا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الإنسان في السفر لابد أن ينقلب إلى أهله، فقال الله بعدها وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما أنك تسافر ثم تنقلب إلى أهلك، فأنت في هذه الحياة مسافر، فكل مسافر سيعود إلى أهله وسينقلب إلى أهله. فكذلك السفر في هذه الحياة لا بد أن يعود الإنسان إلى أهله. كذلك التزود، الحج لا يكون في حق غير أهل مكة، لا يكون إلا بسفر، والمسافر يتزود. فالله جل في علاه بعد أن عمق فينا المراقبة بأن علم الله محيط بالإنسان أمرنا بقوله وتزودوا، ثم علل ذلك بقوله فإن خير الزاد التقوى، ثم جاء بعد ذلك واتقون يا أولي الألباب. نسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى.
وقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا كالدقيق والسويق والكعب.
إذن المطلوب من الإنسان حتى يسافر ألا يضيع نفسه، كما أن الحاج لا يضيع أهله. فالذي يغادر أهله ويتركهم دون طعام هذا ليس بمستطيع، وليس الحج واجبا عليه. عجبي من أقوام يتركون أهليهم دون طعام بحجة التنقل في البلاد والدعوة إلى الله زعموا. وقد أمر ربنا بالتزود، ويشمل هذا التزود أن تتزود أنت وأن يتزود من يعود. فإن لم تزود أهلك فضيعتهم، فلا يجب الحج في حقك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فمن تعول ومن تقوت يحرم عليك أن تضيعه، هذا بدلالة اللازم، بدلالة التضمن. إذا كنت أنت يجب عليك أن تتزوج، فالواجب من تركتهم وأنت تعولهم أن تزودهم أيضا، الواجب عليك أن تزودهم وأن تقوتهم. سبب النزول كما عند البخاري: كان أهل اليمن يقولون كيف نحج ونحمل طعامنا، فنحن نحج بيت الله، نحج لله، فالله يطعمنا. أهل اليمن اليوم كثيرين، لكن ليسوا اليمن السعيد، وكانوا يطوفون بثياب السفر حتى لا يتزودون باللباس، فكانت العرب تسميهم الطلس بالسين، الطلس، يطوفون حول بيت الله والغبار على ملابسهم، فما تزودوا لا بطعام ولا بشراب، وما تزودوا حتى بلباس. فالله عز وجل أمر بالتزود وأكد هذا وذيله بقوله: فإن خير الزاد التقوى. وفيه إشارة إلى أن التقوى ألزم في السفر إلى الله من لزوم الطعام للمسافر، فالمسافر بلا شك يحتاج إلى طعام ولا يستطيع أن ينقطع عنه، وحاجة المسافر إلى الله إلى التقوى أشد من حاجة المسافر دون طعام. اليوم وجود المطاعم، سهولة وسائل الترفه، قد تمنع خصوصا من يسافر بالطائرة، الإنسان لا يتزود، وهذا لا حرج فيه لأن الطعام أمامه والخير كثير ولله الحمد. لكن أن تقطع الفيافي والقفار وأن تترك نفسك دون طعام فتنهك قواك تعتمد على التوكل، هذا تواكل. ففي الشرع أمرنا بالأخذ بالأسباب، وحرم علينا أن نعتمد عليها، فمن اعتمد عليها كفر، ومن لم يأخذ بها جن. من لم يأخذ بالأسباب مجنون، والمعتمد عليها كافر. والواجب علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نربط قلوبنا برب الأسباب المسبب، وهو الله جل في علاه، فهذا لا يمنع من ذلك، فهذا لا يمنع من ذلك. وتزود فإن خير الزاد التقوى. يقول نهو عن أن يقطع الإنسان الطريق الطويل دون أن يكون معه من الطعام كالدقيق، البر المطحون، والسويق، الشيء المعجون بالتمر أو غيره، والكعك. فالإنسان يحمل معه ما يمنعه، مسافر يحسن في حقه ألا يتزود، ألا يكثر من الطعام، فالإكثار من الطعام يقطع الطريق ويحتاج إلى قضاء الحاجة ويتعب، الطعام يتعب، لكن المسافر لابد له من طعام، لابد له من طعام لكن لا يكثر منه. نعم.
وعن مجاهد أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة،
الجودة هكذا الجودة. لكن هذا أيضا من الخطأ، هو الجوزة، يعني يحمل الشيء الجيد، الجوز. وكان ابن عمر يقول إن من كرم الرجل إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر، إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر، يكون زاده طيبا يطمع الناس في أن يأكلوا من زاده في السفر. فكان ابن عمر اشترط أن الذي يمشي معه في السفر يحمل طيب الطعام، الطعام الذي يعطي الإنسان القوة دون إملاء المعدة وإتعاب المعدة، مثل اليوم التمر والفستق الحلبي يعطيك طاقة لكن لا يجعلك تذهب الحمام، يعني لا 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 تنتهي قواك، تبقى قويا. فالظاهر الجوز من هذا النوع. فعند ابن جرير الإسناد فيه الجوزة، والظاهر الجوز، الظاهر الجوز، تأكل شيء طيب الذي يعطيك القوة ولا تحتاج لي يعني كثرة الترداد جلكم الله لقضاء الحاجات. نعم.
وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال سبحانه وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وهو الخشوع والطاعة والطاعة والتقوى والتقوى يعني زاد الآخرة.
بلا شك أن التقوى زاد الآخرة، كما قال الأعشى إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت ألا تكون مثله وإن لم ترصد بما كان أرصدا. إذا كنت أن تسير مع جماعة معهم زاد وأنت ليس معك زاد تندم، ويوم الآخرة لما يبعث الناس لما ترى غيرك، لما ترى مقام غيرك ومآل غيرك وترى مقامك تندم، تندم. فكما أنك لا تقبل أن تكون رفيق قوم في سفر وأنت لا زاد معك وهم معهم زاد وأنت تكون كلا عليهم، فلا تقبل أن تكون كذلك في الآخرة، لا تقبل، زاحم تنافس. ولذا ذكرنا أن من معاني المتضمنة للآيات من خلال السباق والسياق أن المعاني المتضمنة لهذه الآيات فيها معنى التنافس، فيها معنى التنافس، تنافس فيما؟ تنافس في العمل الصالح. الناس في الحج ينبغي أن يتنافسوا، يتنافسوا في العمل الصالح، يتنافسون فيحملون أكبر شيء من الزاد. كما أن ابن عمر كان رضي الله تعالى عنه يقول من كرم الرجل طيب طعامه في السفر، من دين الرجل أن يكثر من الزاد لذاك اليوم، من دين الرجل أن يكثر من الزاد، أن يبقى سابقا، أن يتنافس مع غيره، لا يقبل أن يسبق صاحب الهمة والنهمة، لا يقبل في الحلبة ويرى الناس يركضون وهو واقف، فهذا باعث له أن، فهذا الاجتماع الكبير يرى الإنسان فيه العجائب من أصحاب الهمم، أصحاب الطاعات والتبتل والدعاء والسؤال، توجه إلى الله عز وجل. فكل منكم يأخذ من أخيه شيئا من هذا، كل منكم ينافس أخاه في هذا. نعم.
وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية وتزودوا قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد ما نتزود به، ما نتزوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودت التقوى. رواه ابن حاتم،
رواه ابن أبي حاتم أيضا من خطأ. ومقاتل بن حيان هذا الإسناد معضل، وبينه وبين الصحابة فيافي وقفار ومفاوز قاتل بن حيان مطعون فيه، مغموز فيه، ومغموز في معتقده، هو مجسم يعتقد أن الله جل في علا كسائر البشر. له تفسير مطبوع في 5 مجلدات طبعه اليهود، ويوافق معتقد اليهود. أول من طبعه اليهود ثم طبع في مصر. هل من إسناد بين مقاتل؟ لا، قبل بعد مقاتل في شيء؟
بعد مقاتل لا،
ما في شيء. هذا معضل، هذا يعني ضعيف جدا، هذا الإسناد ضعيف جدا حتى لو صح الإسناد إليه. نعم.
وقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، يقول واتقوا عذابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام.
التقوى في الشرع مدارها على الحذر من غضب الله ومن سخطه، واللب هو خالص الشيء. ولذا القرآن يعدل من عن أصحاب العقول وأصحاب الألباب، كل الناس لها عقول، لكن خالص العقل ليس إلا عند الموفقين. فلب خالص العقل، فالإنسان إن أخلص عقله وأمعن النظر واعتنى بمآلات الأفعال يعلم أن هذه الملذات وهذه الدنيا التي تجلب غضب الرب جل في علاه الواجب عليه أن يتقيها، أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية. قال واتقوني يا أولي الألباب، اتقوا عذابي واتخذوا من عمل الخير سبيلا واجتنبوا الشر واجعلوا بينكم وبينه وقالا. لما ذكر الله عز وجل بعض المحذورات فقد يتوهم بعض الناس أن ما يقع، وكان ذلك قد اشتهر بين العرب من التجارات في مثل هذا الموسم أيضا من المحذورات، فجاء أمر الله عز وجل أو جاء بيان الله سبحانه وحكمه بأن رفع علينا الجناح والحرج من أن نتكسب في الحج، فالتكسب في الحج ليس بممنوع شرعا. قد يتوهم بعض الناس أنه لاحق بما سبق من منع الرفث والفسوق والجدال، فجاء النص عليه. نسمع الآية ونسمع طرفا منها فيما تبقى منه.
قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري رحمه الله عن ابن عباس كانت عكاظ ومجنة
ومجنة
وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
إذن ما المراد بالفضل؟ المراد بالفضل المال، كما قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون يسافرون من أجل التجارات يبتغون الأموال، فالفضل هو المال. قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا مالا، لكن إذا كان المال يشغل عن الحج ويشغل عن أداء الأركان فالممنوع هو الإشغال لا المال. الممنوع هو الإشغال للمال، لكن هذا الاجتماع كما أنه يشعركم بأن تتنافسوا فيه وأن تتحلوا بالتقوى وأن تزينوا أنفسكم وأن تهذبوها وأن تقع بينكم المودات والرحمات والخيرات والثمرات، فلا حرج من أن تستفيدوا منه في دنياكم وأن تبتغوا فضلا من ربكم. لا حرج فيما تتعارفون، لو ابتغيتم فضلا من الله، أي فضل يعود عليكم في الدنيا وعلى رأسه التجارات والأموال، فلا حرج في ذلك. يقول: كانت عقاب ومجنة وذو المجاز، وهذه أسواق معروفة، كان أعظمها سوق عقاب، وكان العرب يجتمعون فيه في مستهل ذي القعدة، وكان يدوم إلى 20 من ذي القعدة، وكانت أنفس بضائع العرب تباع فيه، وكان بين النخلة والطائف، هذا السوق كان بين النخلة والطائف. ثم لما ينتهي سوق عقاب كانوا ينتقلون إلى مجنة، ثم ينتقلون من بعد مجنة ينتقلون إلى ذي المجاز، وكان الشعراء يتنافسون في هذه الأسواق ويتبارون بالمديح، وكان صنيع الشعراء آنذاك كان صنيع الإعلام هذه الأيام، يرفعون أقوام يخفضون أقوام، إما بالهجاء وإما بالثناء إما بالمدح، فكانت العرب تتنافس، وكانوا يتأثمون مما وقع في قلوبهم أن البيع والشراء في مثل هذه المواسم، وهذه مواسم عبادة وطاعة، وهم بالجاهلية كانوا يتأثمون في ذلك، فرفع الله تعالى الإثم بقوله: ليس عليكم جناح. وذكرت لكم فيما مضى في إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح، أن لا جناح ليست صيغة تدل على الإباحة فقط، وإنما هي صيغة ترفع التحرج والتأثم فقط، فالتأثم والتحرج مرفوع، لا تعسروا على أنفسكم، فالحرج مرفوع عنكم إن ابتغيتم فضلا من ربكم في حياتكم الدنيا في الحج، لكن لتكن نواياكم أصالة تحقيق التقوى، ثم بعد ذلك يأتي تبع. ولذا في الشرع لو أنك فعلت عملا صالحا فجاءك خير من ورائه وقلبك لم يقصد إلا الله والدار الآخرة، فهذا عند المحققين من العلماء لا ينافي الإخلاص، خلافا للحارث المحاسبي وتبعه تلميذه أو من تخرج من مدرسته ولم يدركه لكن تخرج من مدرسته، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب الإحياء. الغزالي رحمه الله في كتابه في علوم الدين أقام كتابه على أن حصول أي منفعة في الطاعات والتفات القلب إليها ولو بالتبعات إنما هو من المراءة، وهو مما ينافي الإخلاص، ورد عليه تلميذه من العرب المالكي في العارضة وغيرها، ونصب ميدانا فسيحا الإمام الشاطبي فنقل كلام الغزالي وكلام تلميذه ابن العربي، نصب ميدانا فسيحا بينهما، وانتصر بقوة فيها جزم وحسم وقطع في كتابه الموافقات لابن العربي، بل أقام كتابه الذي هو مقاصد الشريعة على أن الله عز وجل إنما أنزل دينه ليحقق مصالحنا في دنيانا قبل أخرانا، وأن العاقل منا وذا اللب إنما الذي يعلم أن الخير كله في دين الله. لذا ذكرت لكم في أكثر من مجلس أن المتقي، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ما يقولون حقا وإنما يقولون خيرا. فمتى وصلت لدرجة أن تعلم أن الذي شرعه الله لك هو خير لك في دينك ودنياك، فقلبك يلزم منه أن تلتفت إليه، يلزم من هذا أن تلتفت كهذا الشيء، لكن بنفس طاهرة زكية طيبة لا تنقطع عن رضا الله والآخرة، بل رضا الله والآخرة هو الأصل ولك تبع. أما إذا كانت الدار الدنيا هي الأصل والشرع تبع، فهذا الذي يدمر الإنسان والعياذ بالله. لذا الإنسان في حتى في الحج، هل يجوز لك أن تحج عن غيرك؟ ما في حرج، بقيود وقع فيها خلاف العلماء، ليس هذا المبحث. حتى أن تحج عن غيرك ما في مانع، إذا الحج شيء يقبل إفادة، أن تفيد غيرك وأن تستفيد أنت. لكن كما يقول أئمة الهدى، فرق كبير بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فمن أخذ ليحج فلا حرج، أما من حج ليأخذ فهذا ليس له عند الله خلاق. إذا جعل العبادة بمثابة شبكة الصيد، يتخذ العلم والذكر وحفظ القرآن، والله قد يعطي بعض الناس أصوات جميلة وبعض الناس لهم أشكال جميلة وشكله جميل وعمامة جميلة والعين كحلة مهندم حاله، يتخذ هذا شبكة يصيد بها الناس والأغنياء ويحصل يبتز منهم الأموال، هذا ليس له عند الله خلاق. وهذا موجود، هذا موجود. فقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أصل أصيل وركن ركين لجواز الاستفادة في هذه الحياة من مواسم الطاعات، على أن تسلم النيات وأن تتجه القلوب إلى رب البريات، ولا تلتفت وإلى المطامع والملذات، وإنما تأتي هذه المنافع الدنيويات في الطريق بالعرض لا بالأصل. بعض الناس لما يلتحي ويستقيم قد تكثر زباينه المحل، هذا لا حرج فيه، قد لما يعرف عنه التقوى قد يزوج قد يشفع، يعني الله عز وجل يضع له القبول فيشفع بين الناس فيقضي حاجات الخلق، هذا ليس بممنوع. لكن من فعل هذا لهذا فالويل له، من فعل هذا لهذا فالويل له. لكن إذا جاءت عرضا في الطريق، يعني رجل جاء على المسجد وصلى الصلاة الأولى الصلاة في الجماعة ولبس الثوب وأظهر الصيام من أجل أنه يطلب دين، وقد حصل هذا يطلب دين كبير بعض الناس ثم يفر، الويل له أن يتخذ ثوبه ولحيته وصلاته من أجل الدنيا. لكن رجل وضع الله المحبة في قلبه فيشفع في الناس والناس تقبل كلامه، وهذا تبع هو صادق مع الله، صادق في توجهه إلى الله، هذا النفع لا يمنع. وهذا النفع المعنوي شبيه بهذا النفع المادي، فهذا ينافي الإخلاص، خطأ، هذا لا ينافي الإخلاص. فعلى تقرير، وأنا أنصح بقراءة هذا المبحث من كتاب الإمام الشاطبي، لأنه أقامه على مقدمات وبحث المسألة بإفاضة وعلى وجه جعل الذي يقرأ كتابه لا يشك في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع دبيب أقدام وهو راكع يطيل ركوعه، والعلماء بحثوا مسألة إطالة ركوع الإمام ما يسمع دبيب الأقدام، هل هذا ينافي الإخلاص؟ عند أبو حامد الغزالي وعند الحارث المحاسبي رحمهم الله تعالى عندهم أن هذا التطويل ينافي الإخلاص، أنت أطلت ركوعك من أجل دبيب الأقدام، ولا يجوز أن تشرك نيتين، هذا ليس بصحيح، يقينا ليس بصحيح، لأنه ثبت وقد بينت ذلك بهامش طويل من خلال الصنعة الحديثية وقواعد أهل الصنعة الحديثية، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع دبيب الأقدام كان يطيل الركوع. من سيد المخلصين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله يطيل الركوع، هل هذه الإطالة في الركوع لغير الله؟ الترك فعل، الترك فعل في الشرع. النبي كان يريد أن يطيل الصلاة، والقصة في الصحيحين، فلما يسع بكاء الصبي إيش يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصر الصلاة. هل تقصير الصلاة وهو فعل، تقصير فعل، ترك الإطالة تقصير، هل هذا الترك عمل لغير الله؟ ليس هذا العمل لغير الله، هذا لله، لكن هذا فيه رحمة للخلق. ومن هذا الباب، وبه أختم الكلام طويل، والإحالة تغني بإذن الله تعالى وتشفي في هذا الباب، وهي من الكليات التي ينبغي أن تكون من المسلمات عند طالب العلم، من هذا الباب ما ذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج في مقام الرضا، على غالب ظني رجل مات ولده فكان يضحك، فقيل له يا هذا تضحك وولدك قد مات؟ قال أنا متوكل أرضى بقدر الله. فقال له آخر سمعه فقيه عالم فقال له يا هذا سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات ابنه بكت عينه وحزنت نفسه فاتسع قلبه لرضا الخالق، للرضا على الخالق ورحمة المخلوق. قلب النبي صلى الله عليه وسلم واسع، فقلبه صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب اتسع لأن يرضي الرب، فقال صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم؟ قال إن العين لتدمع وإن النفس لتحزن وإن على فراقك، وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فجمع بين الأشياء كلها، فدخول الحزن في النفس وتدمع العينان هذا لا يناقض إيش؟ الإخلاص. فالقلب يتسع، القلب يتسع. فهذه نظرة مقاصدية مهمة بنى عليها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، أمر كل مذكور في مواطن عديدة في الشرع. فإن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج عليكم إن سلمت نواياكم من أن تتكسبوا في دنياكم شريطة ألا يشغلكم هذا التكسب عن أداء الأركان والواجبات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.